أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة خاصة عن وفاة صاحب الفضيلة العلامة المحقق الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. أشرف كثيرا أن أكون في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي ليحدثنا عن الشيخ الراحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ
وعليكم
الكريم،
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك
بارك
الله
الله
خيرا.
فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل سعيك في ميزان حسناتك يوم
وأن
تلقاه.
يتقبل منك وأن يبارك فيك.
بارك
آمين.
الله فيك شيخ الكريم. في واقع الأمر يا شيخنا، لا يخفى عليكم أن الأمة فجعت أمس في وفاة العلامة الشيخ المحقق دكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد
نعم.
رحمه الله رحمة
رحمه الله.
واسعة، حيث توفي بعد عصر يوم أمس، وصلي عليه في مسجده بحي العقيق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ودفن ليلة أمس.
نسأل الله أن يتقبل الرحمة.
شيخ الكريم، هذا العلامة الذي فقدته الأمة، ماذا تقول أنت للأمة في فقده؟
نعم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أوجه هذه القصيدة لهذه الأمة، وهي لا يمكن أن تعبر بحال عن قدر هذا الرجل ومكانته العلمية ومنزلته الرفيعة في قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يسكنه الفردوس الأعلى. وأبدأ بإذن الله قائلا: يا صاح قف ألهبت قلبي بالخبر، يا صاح قف ألهبت قلبي بالخبر، وسقيتني جام المصيبة في الأثر، وأسلت ماء العين حتى خلته، مزن الفراق بمائه المر انهمر. أو تدري من ترثي إذا انسلخ الضحى؟ أو تدري من قد مات إذ قلت الخبر؟ الشيخ بكر ذو الوقار وذو التقى، علم الهدى، شيخ الشريعة والأثر. آمنت بالرحمن جل قضاؤه، لله شأن في القضاء وفي القدر. لكنني أبكي العلوم شريفة، أبكي يمين الصدق واراها الحجر، أبكي رسائل كن أمنا وارفا، ريانة بالعلم حفلا بالدرر. أصلتها فصلتها حصلتها، لله درك كالمحيط إذا زخر. كنت المحدث والرسائل ثرة، تأصيل تخريج ونسخ مشتهر. كنت الفقيه ملكته بزمامه، شهدت مسائلك الحسان بما خطر. كنت الفقيه ملكته بزمامه، شهدت مسائلك الحسان بما خطر. في حلية العلماء كنت موفقا، كنت موفقا، سفر التعالم كان دفعا للغرر. وبمدخل أصلت مذهب أحمد، والبلغة الحسناء كانت كالقمر. وبمعجم الألفاظ كنت مسددا، في النهي عما شذ معنى واشتهر. وحراسة الفضل النبيل فضيلة، قد حزتها في درة لا كالدرر. هدمت صروحا هشة لمنافق، عادت بنا الذكرى لدرته عمر. والاختيارات الحسان صقلتها، شمخت فكانت ماتعات للنظر. كنت ابن تيمية وكنت جليسه، لله ضرك راحلا ترك الأثر. كنت ابن تيمية وكنت جليسه، لله ضرك راحلا ترك الأثر. رباه هذا شيخنا ضيف أتى، أكرم منازله وبوئه الحجر، واجمعه في الفردوس مع خير الورى، وأفض عليه العفو شيخا قد غبر. رباه واجبر كسرنا في راحل، كان الإمام الصادق الشهم الأغر.
ما شاء الله، بارك الله فيك شيخ الكريم، ويعني الحقيقة بداية موفقة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء. تكلمنا شيخ الكريم عن الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حلقة سابقة بالأمس مع الشيخ محمد المصري، وذكرنا أنه من قبيلة بني زيد القضاعية، من قبائل نجد. هذه القبائل النجدية الشهيرة العريقة، هل ترى أن لهذه البيئة التي نشأ فيها العلامة الدكتور بكر رحمه الله عز وجل أثرا في حياته؟
أي نعم، أقول بإذن الله جل وعلا، هذا سؤال يعني محوري
نعم.
وأصيل. البيئة لها تأثير رهيب، وإذا نظرنا إلى النصوص القرآنية رأينا ذلك. مثلا مثول الشمس في كبد السماء، رأينا ابن نوح لما تأثر بالبيئة، تأثر بأمه وتأثر بالبيئة المحيطة به، فكان الأمر فيه الهلاك والعياذ برب الأرض والسماء. قلنا أيضا بإذن الله جل وعلا أن البيئة تؤثر سلبا وإيجابا، ولذلك فإن أرض المملكة أرض لم تغب عنها شمس الشريعة الإسلامية، وهي أرض توحيد والحمد لله جل وعلا. ولذلك من أحب العلم فيها وجد التربة الخصبة بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ إنه يرى المراجع الدينية الحقيقية، إنه يرى التأصيل العلمي، إنه يرى الأئمة الربانيين المربين، إنه يرى العلم الحقيقي لا المزعوم على الإطلاق، إنه يرى التشجيع من قبل أولياء الأمور أيضا، وهذا عامل مهم جدا، لأن أولياء الأمور على هذا الضرب والحمد لله جل وعلا. بل إنه بإذن الله جل وعلا يرى المعين له عن يمينه وعن شماله، من أمامه ومن خلفه، في هذه المملكة الطيبة المباركة، ويجد على الحق أعوانا. ولذلك من السهل أن يصعد الإنسان وأن تعلو همته في تحصيل العلم الشرعي حتى يصير علما كالعلامة الرباني بكر ابن أبي زيد رحمه الله رحمة واسعة.
نعم، يعني ربما لمسنا من سيرة الشيخ رحمه الله ونحن نستعرضها في عجالة بالأمس أن الشيخ بدأ اهتمامه بالعلم منذ صغره.
أي نعم.
فيعني هل تحدثنا عن اهتمام الشيخ بكر بالعلم؟
أقول بإذن الله جل وعلا إن الشيخ عليه رحمة الله تأسى بمن قبله من العلماء الكبار. يعني مثلا نعطي مثالا،
تفضل.
الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله وكذا، الكل من أئمتنا الكبار تأصلوا صغارا. لماذا؟ لأني كما قلت أن البيئة تشجع على ذلك. إن أم البخاري هي التي تحملت عبء العلم الشرعي الذي حصله البخاري رحمه الله، وكانت يعني وسيلة من الوسائل الكبار التي بها ارتفع الإمام.
نعم.
وأحمد رحمه الله كانت أمه هي الدافع من خلفه، ولذلك حصل صغيرا وصار عظيما كبيرا بإذن الله جل وعلا. الشافعي رحمه الله أنفقت عليه أمه الغالي والثمين حتى صار الإمام الشافعي، حتى قال أئمتنا في ترجمته مثلا في ترجمة فؤاد الزوبي أن الإمام الشافعي رحمه الله حصل العلم صغيرا، حفظ القرآن العظيم قبل أن يتم العاشرة. يعني أتم القرآن العظيم، وشتان بين أن أقول إنه أتم القرآن حفظا وأن إنه أتم القرآن حفظا وتجويدا. بمعنى أن الإمام الشافعي كان يعطي كل حرف حقه ومستحقه من النطق. ثانيا كان أعلم الناس بالأحكام في التجويد في كتاب الله جل وعلا. بل إنه لما حفظ كتاب الله جل وعلا بدأ اهتمامه بسبب البيئة. البيئة كانت تهتم في أيامه بالتاريخ وبالأشعار التي تقال في الكبار،
نعم،
في الأدباء وفي العلماء وفي الفرسان وما شابه ذلك. لذلك اتجه إلى قبيلة هذيل لأنها هي التي كانت مشهورة بذلك. أهو البيئة اللي أثرت فيه، ما أثرتش فيه أنه يبدأ بالحديث، لكن البيئة أثرت فيها كذا.
نعم.
فذهب إلى هناك فحفظ في أيام وقيل في أشهر 10,000 بيت من الشعر من قبيلة هذيل وحدها. شوف بقى، حفظ 10,000 بيت شعر. فقال له ابن عمه لو مصعب بن الزبير، هل ذهبت إلى سيد الناس وحصلت منه العلم الشرعي وقصد به مالك رحمه الله؟ وبالفعل القصة طول عشان أدخل في شيخنا. ذهب طبعا عن طريق يعني الوالي، والوالي أرسله إلى والي المدينة حتى ذهب إلى مالك وبدأ يحصل العلم من مالك. قيل إنه حفظ الموطأ في 10 ليالي، في أصح الروايات حفظ الموطأ في 10 ليالي. والموطأ يحوي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحوي أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. يبقى الموطأ لا يحوي إلا 3، يحوي أحاديث النبي ويحوي أقوال الصحابة ويحوي فتاوى التابعين. حفظ ذلك عن ظهر قلب في ليالي بسبب الهمة العالية، ولذلك صار الشافعي هو الشافعي. أما عن الشيخ العلامة أبي بكر رحمه الله رحمة واسعة، صار على هذا الضرب بإذنه جل وعلا، معنى أنه حفظ القرآن صغيرا ثم اهتم بالعلوم الشرعية منذ أن، يعني مش عايز أقول بلغ، لا أبدا على الإطلاق، منذ أن ميز وبدأ في تحصيل العلم الشرعي من الأثبات، لم يحصله من المبتدعة على الإطلاق ولا من الطرقيين أبدا أبدا أبدا، ولا حصله من أصحاب الفهم المنحرف. لذلك كان الطريق بالنسبة إليه سهلا. وإنسان ممكن عايز أوصلها يا باشمهندس، يعني ممكن إنسان يتعثر يعني ينشأ في بيئة طرقية يحصل العلم منها، أو ينشأ في وسط مبتدعة ويظن أن الدين هو ما هم عليه، وهو بحسن نية وبحسن قصد، لكن ساء الفهم وساء القصد، يحصل هذا العلم لغاية ما يبقى عنده 50 سنة كل أو جل ما عنده يلقى والعياذ بالله، والعياذ بالله من خلف
الظهور، ويبدأ من جديد
يعني احنا عندنا مثلا الإمام العلامة أبو حامد رحمه الله، أبو حامد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة، شوف كان علامة، كان حجة عليه رحمة الله، وألف في أبواب لم يستطع أحد لا من قبله ولا من بعده أن يكتب فيها في الرقاق الرقائق. ورغم ذلك يعني لأنه حصل علوما ما كان عليه أئمة السلف على الإطلاق وضيع فيها العمر العظيم قبل ما مات، حمل صحيح البخاري ووضعه على صدره ثم بكى وقال بدأت من حيث انتهى الناس. بدأت من حيث انتهى الناس، ولذلك بدأ متأخرا في تأصيل هذا العلم. الشيخ بكر طبعا الموفق من وفقه الله جل وعلا، وفقه الله جل وعلا إلى العلماء الربانيين إلى الأئمة الربانيين فيسر له الطريق فحصل العلم من هؤلاء بإذن رب الأرض والسماء، فكان الأمر ميسرا في صغرين حتى نضج في كبارهم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والحقيقة شيخنا لم يكن الأمر مجرد نضوج في تلقي العلم، بل صار الأمر للشيخ أن أكثر أهل العلم الكبار الأثبات الأعلام يشهدون له شهادات ربما لا نسمعها في الآخرين.
في حقيقة
تحدثنا عن شهادات أهل العلم في الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.
نعم، يعني قيل إنه حبر، وما أطلق هذا اللفظ إلا على هذا الرجل في زماننا هذا.
نعم،
قيل عنه حبر،
حبر،
وقيل عنه إنه وعاء من أوعية اللغة العربية،
ما شاء الله،
وقيل إنه وعاء من أوعية البلاغة، شهد له بذلك الإمام العلامة الرباني ابن باز رحمه الله. وكان يتعجب الشيخ ابن باز رحمه الله من جمع الشيخ بكر ومن أسلوبه العالي الرائع، حتى أنك تظن أن الرجل أديب، تظن أن الرجل أديب، تقول لا مش عالم شرعي على الإطلاق، لكن إذا نظرت في كتاباته تنظر فيها الآيات، فيها دلالات الكتاب، دلالات صحيح السنة، فيها فهم سلف الأمة، فيها الفقه، فيها الحديث، إلى آخر هذه الأمور، تنظر للغة تقول لا 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 لا، هذا وعاء من أوعية اللغة العربية، ليس هناك من هو أقوى من هذا الرجل في اللغة العربية.
مفرداته ليس
عجيبة.
لها
عجيبة، لم يناهز، لم يناهز. يعني النقطة الثانية، تنظر إليه في البلاغة وسلاسة الأسلوب وبراعة الأداء تقول لا لا لا، هذا الرجل، وفي ترابط الأفكار تقول لا ليس له مثيل على ظهر الكوكب الأرضي من العلماء. طيب تبص الفقه، وعاء من أوعية الفقه.
نعم.
وعاء مسدد، مش وعاء، وعاء مسدد من أوعية الفقه. في العقيدة وعاء مسدد من أوعية العقيدة، هذا الرجل حتى في الحديث، يعني شوف إمامنا المحدث الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يعني كان شوية على الشيخ أبي بكر في مساء، ثم لما رأى أدب الشيخ وعلم الشيخ يعني ورد الشيخ، أثنى على الشيخ حتى في المجلد الأول من السلسلة. أثنى على الشيخ أبي بكر، وكان يقول عنه الأستاذ، وقصد بالأستاذ يعني العالم الكبير الذي يشار إليه بالبنان.
نعم.
يعني إذن الشيخ بكر أبو زيد أثنى عليه الشيخ الألباني رحمه الله، أثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله، أثنى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل أقول ما من عالم على ظهر الكوكب الأرضي ولا من طالب علم إلا وأثنى على الشيخ.
لا، ربما لو وقفنا عند الشيخ ابن عثيمين تحديدا، يعني فعل ما لم يفعله غيره. أيوة. انه شرح كتاب حلية طالب العلم.
شوف الاستاذ،
هذا يعني انا ارى ان حلية طالب العلم كتاب يعتبر زي منظومه بصير. منظومه رائعه ادبيه
لا وبسيط وصغير يدرس لطلاب العلم الذين هم يبتدئون في تحصيل العلم الشرعي. شو بقى الشيخ
لما يشرحه بقى الشيخ ابن عثيمين
يشرح، يعني انا بقولها الشيخ يشرح للتلميذ، حتى من فضيلتك ازاي. شوف سبحان الله، يعني اراد الشيخ ابن عثيمين أن يعلم الدنيا بأسرها أن التواضع والانكسار لله جل وعلا من شيم أهل العلم،
صح،
وأن الفضل يعاد إلى أهله. الشيخ بكر صنف هذه ولم يسبق أحد في هذا التصنيف الرائع البسيط المرتب الميسر، لا يبقى يعطى حقه، ولذلك علماؤنا علمونا، ويا ليتنا نتعلم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب شيخنا الكريم، لو انتقلنا بقى يعني هذه شهادات أهل العلم له. يعني حضرتك ربما ذكرت
كثيرة
ربما حتى من مشايخنا الكرام المصريين وغيرهم. طيب نلقي الضوء على همة الشيخ نفسه، كيف كان يبذل من وقته وجهده وسفرياته ورحلاته في طلب العلم،
يلا.
حتى أنه صار في تقديري من أكثر الناس حصولا على الإجازات الشرعية العلمية.
حقيقة حقيقة.
نعم.
دي بالذات عايز أدور حولك
صحيح. تفضل براحتك خالص.
وأقول فعلا الشيخ رحمه الله نظر إلى تراجم الأول وتأسى بهم في كيفية علو الهمة عندهم وفي تحصيل العلم الشرعي وفي الاكثار من الاشياخ. يعني مثلا الشيخ البخاري رحمه الله، وده امير المؤمنين في علم الحديث،
نعم،
اخذ عن 1080 من المحدثين. كان اشياخه بلغوا 1080. شوف 1080، وكان يسافر وحصل الاسناد العالي والنزل من هنا وهنا الى اخره. الشيخ بكر رحمه الله تاسى بهؤلاء وتربى بتربيه هؤلاء. وشوف لقد كان في قصصهم عبره. الانسان يتعلم. يعني انا ما اجيش اقرا ترجمه مثلا الامام الذهبي، ما اقراش ترجمه الشيخ الاسلام ابن تيميه، ما اقراش ترجمه ابن القيم ومر عليه مر الكرام، لا، انا اتعلم واتاسى وامضي على ضرب هؤلاء. لماذا؟ حتى اصير مثل هؤلاء واتشبه بهؤلاء. الشيخ بكر رحمه الله يعني شوف اخذ من اشياخ الرياض، واخذ من اشياخ نجد، واخذ من اشياخ المدينه، واخذ من اشياخ مكه، مش كده وبس، شوف، واخذ من اشياخ الهند، وأخذ من أشياخ إفريقيا، حتى أنه ما ترك عالما شهد له في المملكة ولا في خارج المملكة إلا وحصل منه العلم الشرعي. يعني كمان الشيخ لم يتوقف على علم بعينه أو على فرع علمي، لا أبدا على الإطلاق. الشيخ حصل في العقيدة حتى شهد له، الشيخ حصل في الفقه حتى شهد له، في التفسير أضواء البيان وقرأ ذلك على الشيخ،
نعم،
وحصل حتى شهد له في اللغة العربية، حتى شهد له في البلاغة، حتى شهد له في التاريخ، حتى شهد له. يعني إذا
المصطلح
الشيخ كانت عنده همة عالية جدا. دي تذكرنا بإيه؟ الهمة العالية في تحصيل العلم الشرعي تذكرنا بأئمتنا من أئمة السلف في أسفارهم وتحصيلهم لذلك. يعني الإمام البخاري زي ما ذكرت،
نعم،
طبعا وإن تحدثت عنه يعني الوقت لا يكفى على الإطلاق. لو جنى أبو الفرج بن الجوزي فعل ذلك، السيوطي رحمه الله فعل ذلك، أحمد رحمه الله فعل ذلك، يعني ابن القيم رحمه الله فعل ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية فعل ذلك، لما نجي للأول فعلوا ذلك. والشيخ صار على ضرب هؤلاء وحصل العلم الشرعي وحق فيه، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الإجازات العلمية بتاعت الشيخ، الشيخ كان حريص على الإجازات، لا للرياء على الإطلاق، ولا ليصرف إليه وجوه الناس، ولا ليتحدث الناس حتى يقولوا إن الشيخ يعني
نحن كنا بنعاني من الوصول إليه.
نعم. ولكن الشيخ حصلها لماذا؟ لأننا في زمان خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات، ويقول هذا أنا شيخ، وهذا يقول أنا عالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأراد الشيخ أن يعلمنا إنما تؤخذ هذه من الأثبات، من العدول، من الربانيين، من العلماء العاملين، من العلماء الحقيقيين. ولذلك أخذ منهم الإجازات شهادة، حتى إذا تكلم في العلم الشرعي تكلم بناء على تزكية هؤلاء له. ولذلك كان السلف، كان الواحد منهم لا يتقدم على الإطلاق، لا يصعد على منبر، لا يتكلم في مناسبة إلا إذا أذن له من أشياخه. ولذلك إحنا في بعض الشباب الحين يقول لك أنا عايز أظهر، أنا عايز أطلع المنبر، أنا عايز أظهر على الفضائيات. اصبر يا أخي، اصبر يا أخي، فإن الشيخ للتلميذ بمثابة الطبيب من العليل. هو لسه شايف فيه خلل، بقول لك اصبر شوي، شايف لسه عندك فيه زوايا وأركان محتاجة دعم وثقل، اصبر شوي. هو شايف يعني إنك محتاج كذا. لذلك يعني مثلا الإمام مالك لم يفتي على الإطلاق ولم يتصدى للفتوى إلا بعد شهادة 70 له من أهل العلم، قالوا له افتي وأجازوه في ذلك. ابن تيمية رحمه الله ما أفتى على الإطلاق ولا تصدى للفتي على الإطلاق ولا تصدى لمجلس التفسير الذي اشتهر به إلا بعد إجازة الأشياخ له. الكل كان على ذلك، الكل كان على ذلك. ولذلك الشيخ بكر رحمه الله لم يكتف على الإطلاق مثلا بما أخذ في المعهد الديني، ولا بما أخذ على الإطلاق في ثانوية، ولا بما أخذ في شهادة الماجستير، ولا بما أخذ في شهادة الدكتوراه. لم يكتف بذلك. هذه أمور مهمة جدا طبعا، ولكن ما اكتفى بذلك على الإطلاق، ولكن جمع مع هذه الإجازات. لماذا؟ حتى يشهد له الأثبات، فإذا ما شهدوا له أخذنا علما صحيحا نقيا تقيا من عالم تقي بإذن الله.
ما شاء الله، بارك الله فيك سيدنا الكريم، وأشكرك حتى على هذا الأداء الطيب الذي يدل وبشدة على حبك للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. نسأل الله أن يجمعنا وإياه. طب حضرتك تعرضنا الآن إلى الإجازات والإجازات الشرعية والعلمية وهمة الشيخ في طلبه للعلم. لا شك أن لابد أن نتكلم عن هؤلاء الأفاضل الشيوخ الأكارم الذين أثروا في الشيخ وفي شخصيته وفي يعني موروثه الثقافي والعلمي منهم.
نعم،
من أبرز يعني
أبرز هؤلاء الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. فقد لازم الشيخ قرابة عامين يقرأ عليه، يعني ايه ما كانش يترك الشيخ، كان يقرا عليه. اول ما بدا في القراءه عليه قرا عليه كتاب الحد من المنتقى، وبدا يقرا على الشيخ، يستثمر وقت الشيخ لمده السنتين الكاملتين، وتاثر باخلاقيات الشيخ ابن باز. يعني الشيخ ابن باز ما ربى عداوه على ظهر الكوكب الارضي، اللهم الا مع اعداء دين الله جل وعلا، ولا وبراء
من المبتدع.
ولا وبراء مع المبتدع مع الشيخ ابن باز كان حسن اللسان حلو المنطق، كان مربيا قبل أن يكون عالما. فكان دكتور بكر مربيا قبل أن يكون عالما، وهذا تأثر عجيب ما يفوتناش أبدا أبدا. شوف أنا بقولك راجع، إما نرجع لأخلاقيات الشيخ ابن باز رحمه الله، هي نفس الأخلاقيات التي مضى عليها الشيخ بكر أبو زيد. الشيخ أبو زيد أبدا، حتى الشيخ محترم إذا قالوا شطط من بعض أهل السنة، من بعض أهل السنة يمأى بنفسه ولا يتعرض على الإطلاق. ليه؟ لأن الشيخ مش عايز يتعطل على الإطلاق، ويعلم أن الفهم السلفي أسمى من ذلك وأعلى، ويعلم أن الدعوة وقتها غالي للغاية، فلا ما هو فاضل الترهات على الإطلاق، بل هو يريد أن يفيد المسلمين. ولذلك يعني ثروته العلمية انتشرت في كافة الأقطار والأمصار. الشيخ زي ما بقول تأثر بابن باز علميا وتربويا رحمة الله على الاثنين. بعد كده تأثر الشيخ جدا بالشيخ الشنقيطي
محمد الأمين
الشيخ. محمد الأمين،
نعم.
ولذلك قرأ عليه أضواء البيان.
Yeah.
قرأ عليه أضواء البيان، كان يقرأ الشيخ، ولازم الشيخ 10 سنوات.
ما شاء الله.
10 سنوات ما ترك الشيخ اللهم إلا للوفاة. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. ده أمر يعني. ولذلك لازم الشيخ، وتأدب بأدب الشيخ، وتربى بتربية الشيخ، وتأثر بالشيخ جدا. ولذلك كان علامة إذا تحدث في التفسير لا يناهز الشيخ بكر أبو زيد. إذا تحدث في التفسير لا يناهز، وكأنما يخرج من لسانه كان كالذي يخرج من لسان صاحب إيه؟ أضواء البيان. معايا فضلت
الزين؟ نعم.
يعني هو أكثر اثنين تأثر بهما كان الشيخ ابن باز
والشيخ. نعم. طيب شيخنا الكريم، ونحن نستعرض بالأمس السيرة الخاصة بصاحب الفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وجدت أنه قد صنف حوالي 66 كتاب. ويعني هو الشيخ عمره مش كبير، ومش كتب عادية كمان، وكتب في تقريبا في كافة مصنفات أو فروع العلم الشرعي، منها في الفقه، منها في المصطلح، منها في المعارف العامة، منها في يعني في كافة العلوم الشرعية. طيب هذا الشيخ أليس له بيت وأولاد وزوجة وطلبة علم وصلاة في المسجد؟ طيب كيف يجد الوقت أنا ليصنف كل ذلك؟
والله يا باشمهندس أسامة، أنا بقول هذا السؤال والإجابة عليه تكفي لي ولأمثالي يعني من الذين يحبون لتحصيل العلم الشرعي، وكذا للدعاء وللأشياخ. السؤال ده مهم جدا، ويعني الإجابة بتاعته تكتب بإذن الله جل وعلا. الشيخ زي ما أنت ذكرت، الشيخ له أسرة، الشيخ وراه جمعة، الشيخ ده ماسك رئيس المجمع الفقهي،
وعضو هيئة كبار علماء،
عضو هيئة كبار علماء، الشيخ عضو في لجنة الإفتاء، معايا زجاج
اللجنة الدائمة للإفتاء.
الشيخ وراه كلها، مش كده بس، الشيخ بتأتيه فتاوى بالاتصالات الهاتفية للنهار، الشيخ بيسأل من كافة الأقطار، الشيخ وراه محاضرات، الشيخ وراه تصنيف. الشيخ بيجيب الوقت هذا منين؟ هذه بركة. بركة بمعنى أن الله جل وعلا علم فيه الإخلاص والصدق فبارك له في وقته. طب تعالى حتة بسيطة كده. شيخ الإسلام ابن تيمية ده حتى ما تزواش، ما تزواش، ما في وقت على الإطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية شوف أهو من نعومة أظفاره، وحصل العلم الشرعي، ثم تصدى للمبتدعة، وتصدى لأعداء الدين، وتصدى حتى بالمناظرات للخارجين عن الملة إلى آخر هذه الأمور. الشيخ ابن تيمية بدأ، شوف إجا لمصر 2.5 سنين سجن، رجعوه 2.5 سنين في سجن ثاني، ويرجع تاني على السجن 14 و28 يوم، يخرج على هناك على دمشق على السجن في القلعة، ومن سجن إلى سجن إلى آخر هذه الأمور. طيب الشيخ ترك كم مجلد؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله ترك 500 مجلد. شوف الوقت، شوف الوقت، من سجن إلى سجن،
نعم،
ومن سجن إلى سجن، ومن مناظرات، ومن يعني ما عنده على الإطلاق. الشيخ شوف يقول لك إيه، يقول لك حتى أنه لما كان في سجن القلعة في ترجمته كما يحكي عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله، لما كان يأتي بالفحم يجيب من الحيط كده فحم ويأتي بالقراطيس اللي هي الأوراق المرمية جنبه ويكتب فيها العلم، يصنف ثم يلقي لهم من شباك القلعة، يعني من النافذة بتاعة سجن القلعة، يشوح لطلاب العلم. يقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله: فكان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في جمعة.
سبحان الله.
لا أنا عايز دي من أفعاله يعني عارف النساخ، يعني مش مهندس
اللي شغلته يعني
كده. هو كان زمان شغلته كده قاعد ايه، انت بتردي له تقول له ايه، انقل لي الصفحات دي، انقل لي الصفحات، 24 ساعه متفرغ لهذا العمل، ده شغله. طبعا اللي ايده متدرب على الكتابه مش زي اللي ايده مش متدرب على الكتابه، ما بيتعبش، ويمال زي اللي بيلعب ايه كمال اجسام او حديد، اما مهما يعمل ضغطات ما بتاثرش على الاطلاق، ليه خد عليها والعضلات بتاعته مرنه، انما اللي يجي مثلا طاره وطاره تقف لوحدها ويحصل له شد عضلي ما عادش يقدر، ده هذا ايده شغاله النساخ. ابن تيمية في اليوم الواحد كان بيدرس وبيذكر الله وبيختم القرآن، خلي بالك ما كانش بيعدي منه يوم في ورده القرآن، حتى أنه قيل أنه زاد عن 87 ختمة قبل وفاته، يعني في وقت السجن في الفترة الأخيرة. المهم شيخ الإسلام يكتب أهو الشوية اللي بيكتبهم، كان يكتب في اليوم الواحد مع ذكره واستغفاره وتهليله وتحميده وقراءته للقرآن، الشوية اللي بيكتبهم دول بقدر ما يكتبه النساخ في جمعة في أسبوع كامل، في أسبوع. شفت البركة؟ بركة. وترك 500 إيه؟ مجلد. ولذلك أقول بارك الله لهم في أوقاتهم، بارك الله لهم في نهارهم، بارك الله لهم في ليلهم، بارك لهم في أقلامهم، بارك لهم في قراطيسهم. ابن القيم رحمه الله ما كان ناس تزوره زي حالتنا كده، يروح يقعدوا معاه يعمل إيه؟ وده وقت زيارة يستفيد به، يجعل الوقت اللي الناس بتزوره فيه دي لتبرية الأقلام عشان ما يضيعش وقت، لانه ما هيقعد برضه يكتب، هيقعد يبري الاقلام هتاخد وقت.
أي.
يبقى يخلي بني الاقلام في الوقت اللي الناس بتزوره فيه، ليه؟ عشان ما يضيعش. جد ابو البركات شيخ جد الشيخ الاسلام التيمين كان اذا دخل الحمام كما في ترجمته التي اوردها الامام الذهبي رحمه الله، كان اذا دخل الحمام يقول للغلام: احمل هذا واقرا علي، انا هبقى جوه هقفل الباب هسكر الباب هبقى بسمعك. مش عايز يضيع الوقت حتى في الحمام. يبقى جالس في الحمام وده كان يقرا عليه من الخارج عشان يحصل علم شرعي ما يفوتش لحظه. الامام الشافعي كما حكى عنه الربيعي وغيره من طلاب من تلامذته لما جاء الى مصر وسكن في مكان، يقول: كنت انام فاسمعه يصيح: ائتني بالشمعة، ائتني بالمصباح. في ايه ده، احنا خلاص كان نايم. لا، تذكرت مسألة وقفت عليها الآن. ويقعد يشتغل. ناس لهم مع ربنا بارك لهم فيما أعطاهم. ولذلك الدكتور بكر أبو زيد صنف الخير الوفير للأمة في العقيدة وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة بإذن الله جل وعلا وفي العلوم الشرعية بأسرها. ولذلك نفع الله الأمة من أقصاها إلى أقصاها بعلم الدكتور بكر رحمه الله رحمة واسعة.
نعم، أنا أريد أن أعود الحقيقة إلى مصنفات الشيخ بكر ونلقي عليها الضوء. بس هناك يعني عبارة استوقفتني الآن وربما تستوقف الكثير من إخواني المشاهدين، وقول فضلتك أن
لما شيخ كان في الحمام مش كده؟
لا لا غير دي، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن متزوجا ولم يتزوج حتى توفي. يعني إحنا ربما الشباب يعانون من مشاكل كثيرة الآن في طلب العلم وتحججون بإيه؟ بأنهم يعني ليسوا بمتزوجين، ربما ربنا يهديني لما أتزوج أو نفسيتي تصفو وعقلي يصفو. كيف يعني نلقي الضوء على هذه المسألة المهمة جدا؟ هذا العلامة الفريد من نوعه ابن تيمية، كيف أتاه الله عز وجل كل هذا الفضل في العلم وطرحه وهو رجل أعزب؟
أقول إن الرجل نعم عاش عزبا، ولكن ليس ذلك برد منه على الإطلاق، بمعنى أن الرجل هل نقول أنه نأى عن النكاح؟ أبدا. هل نقول أنه لم يحث ولم يحض على النكاح؟ اقرأ فتاوي النكاح.
لا معلوم أنه هو معلوم أنه هو كان يحث ويرد النكاح
جدا ورى ويتصل السنة في هذا المضمار. طيب إما إيه اللي خلى الشيخ ماذا؟ قلت بإذن الله جل وعلا إن الشيخ بما تحمل من مسؤولية عظيمة نسي أمره،
نسي حال نفسه،
هو نسي أمره. هو نسى يتزوج، نسي أمره، بمعنى لا عود واحد يقول لك إيه ده ما كانش له، لا بالعكس كان قويا وكان رجلا وكان بطلا حتى في ميادين الجهاد، يعني هو من كل شيء ربنا أعطاه الكمال في هذه المسائل. طيب إما إيه اللي حصل؟ نسي نفسه، وبعدين زي ما بقول لك من الصغر أهو اهتمام بالعلم الشرعي وحب وشغف، وبعدين اللي ينظر في مناظرات هذا الرجل مع المبتدعه ومع المارقين مع الخارجين ومع اهل الضلال يقول لك الرجل ده كان بيجيب وقت منين؟ الرجل لا يمكن على الاطلاق، لا يمكن. قلت ولو كان ابن تيميه متزوجا ما كان بهذا الحال على الاطلاق ولا اتى لنا بهذا النتاج. طيب اما تنظر للفترات اللي وضع فيها في السجون وتقيسها زمنيا، الرجل ده حصل ازاي؟ جاب لنا العلم ازاي؟ وصل لنا العلم ازاي؟ عجيب. ولذلك اقول ان الرجل تذكر الاسلام ونصر دين الله جل وعلا وجدد، اقول وجدد ونصر العلم الشرعي في كافه البلدان وجاهد مع المجاهدين باذن الله جل وعلا ونسي نفسه في هذا المضمار.
سبحان الله. بارك الله فيك، شكرا على هذا التوضيح.
انما طلاب العلم بتوعنا الله يبارك فيهم، أيوة. اسال الله جل وعلا،
ما انا كنت عايز النصيحه بقى دي الصراحه.
اسال الله جل وعلا ان يوسع عليهم، هم في خطا عندهم. يعني برضه لازم اقول يعني اللي عندهم طبعا بيجيب بعض الاحاديث الضعيفه وكده، يقول لك يعني من اراد الغنى فلينكح ومن اراد ان يكون ثريا فليتزوج النساء. لا لا، غير صحيح، غير صحيح. ده انا شفت اخوه بيروح هو فقير جدا، يوم راح عاقد على واحده ويقول لها تزوجها ولو في غرفه عشان ربنا يوسع عليه، ثلاثة حق على الله عونهم، هو فين الحدث خطأ، ويقوم رايح جاب الثانية والثالثة والرابعة ويقوم حطوها. كان ليه جار عمل كده الأربعة في شقة واحدة وقام يطلق الأربعة في يوم واحد. فدلك زي كأنه يجرب. هي القضية مش كده، هو الرسول بيقول إيه في الحديث الوارد في الصحيح؟ هي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصل الفرج. قال إيه؟ ومن لم يستطع فعليه إيه؟
بالصوت.
ما قالش فليتزوج وربنا هيكرمه. لا يا أخي، هتظلم نفسك وتظلم هذه وتظلم الأولاد وتجيب متشردين للشارع زي اللي بنشوفهم في بعض الأماكن. لا، فعليه بالصوم فإنه له جاء. ليه بالصوم؟ معلش يا حتة خرجت عن الموضوع شوية بس دي نصيحة. ليه بالصوم؟ لأن الصوم بيؤدي إلى التقوى، وإذا ما صار الإنسان تقيا فتح الله عليه ورزقه. وإزاي تقول لي دليلك إيه ده دروشة؟ لا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟
تتقون.
طب التقوى بتولد إيه؟ الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب وليستعفف الذين لا يجدون ايه؟
نكاح.
خلاص يا اخي استعفف، ما
ينفعش.
ما اقولكش روح اتزوج، اصبر يا اخي، اصبر ان شاء الله رب العالمين، وجاهد نفسك باذن الله لغايه ما يغنيك ان شاء الله باذن الله بالتقوى برضه ان شاء الله.
لو كان بس ملحوظتي ان ربما يعزف الكثيرون من طلبه العلم عن التوسع في طلب العلم وبذل النفس يعني استعدادا للزواج.
لا، اقول باذن الله جل وعلا يعني فيه جمع ومفيش تعارض على الاطلاق.
فضل.
يعني كنت قبل ما اتزوج اقول لنفسي مثلا انت بتقرا كذا ساعه، ده يبقى الزوجه وتبقى مشاكل الاولاد وكذا. بالعكس، وجدت بركه عظيمه. بركه عظيمه. يعني الحمد لله رب العالمين لما اتزوجت كنت اقرا مثلا من 7 لـ9 ساعات في اليوم. في الكويت طبعا بشوف رغم ان انا كنت ماسك ايه وايه وحاجات كثيره، وكنت اقرا لله الحمد اكثر من ذلك. لما عدت هنا اشوف رغم اسفاري والحمد لله رب العالمين محافظ على ذلك، هي بركه والحمد لله جل وعلا. بس يبقى في همه، اهم شيء وجود الهمه. ممكن انسان يجلس لك على الكتاب كده ما فيش اي حاجه على الاطلاق، الهمه مش موجوده، عقله مش موجود، التركيز مش موجود. زي واحد يقول لك انا جلست امام الشيخ ابن باز 30 سنه، طب وفين المحصله؟ ما فيش حاجه خالص. الموفق من وفقه الله. واحد ثاني يروح يجلس عند الشيخ سنه واحده، تجده علامه عنده الملكات زي البخاري، فاق اشياخه معي.
نعم.
واحد يقول انا رحت عند الشيخ الالباني، ما انت ما فيش الملكات والهمه ضايعه. واحد راح مده قليله جدا فاق اقرانه، هذا فضل الله يعطيه من يشاء.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. لو القينا الضوء على مصنفات ومؤلفات الشيخ العلامه بكر ابن عبد الله ابو زيد، من ابرزها في تقديري يعني انا بنتقي يعني ما اراه يعني مميزا منه، منهم يعني كتاب التقريب لعلوم ابن القيم.
اي نعم،
حضرتك طلعت عليه.
اي نعم. هذا سفر، لن اقول كتاب. هذا سفر.
نعم.
وفعلا ما استطاع احد ان يفعل ذلك الا الدكتور بكر. وما كان احد يطال هذا الامر الا الدكتور بكر. واقول من توفيق الله جل وعلا على هذه الامه ان قيض لها الدكتور فجعل ذلك باذن الله جل وعلا في هذا السفر الجليل الذي استفاد منه العلماء واستفاد منه الدعاة وطلاب العلم.
نعم، يعني حضرتك تنصح اخواني طلبة العلم؟
أنصح
بهذا الكتاب تحديدا.
انا يعني كلمة انصح قليلة، انصح قليلة، واقول هذا كتاب لابد لمن اراد ان يلتمس العلم الشرعي المسدد.
نعم،
ان يقتنيه باذن الله جل وعلا.
نعم، الحقيقة برضو من الاميز ما قرأته على المستوى الشخصي للشيخ العلامة الدكتور بكر كتابه حكم الانتماء الى الفرق والاحزاب.
نعم.
والجماعات الاسلاميه.
عجيب. يعني انا بقول انا تاثرت بهذا الكتاب كثيرا جدا.
نعم.
ولذلك ترى يعني معظم فتاوية على الحكمه او في غيرها يعني اضرب على هذا الوتر واتحدث بكلام الشيخ وبلسان الشيخ. ولذلك الشيخ تأثر بابن عثيمين في هذه المسألة كثيرا، وأرى التأثر واضحا في نبرات كتاباته، والحمد لله رب العالمين، لأن المنهج واحد والحمد لله جل وعلا. والشيخ أراه بإذن الله ينقذ أبناء الأمة من الشرذمة ومن التفرقة، ويأخذ بهم إلى الفهم السلفي المطلوب لهذه الأمة بإذن الله جل وعلا.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب، الحقيقة برضو من كتابه معجم المناهي اللفظية.
اي نعم. على فكرة هو له طبعة جديدة الحين، يعني منقحة أكثر من
الطبعة الأولى.
اي نعم. وهذا الكتاب طبعا يعني عظيم جدا، عظيم النفع، وفيه من الفوائد ما فيه، حتى أن شقيقي يعني أحمد أخذ منه الكثير في كتابه الجديد، والذي سماه يعني تحت هذا المسمى أيضا. يعني لماذا؟ لأن طبعا أنت تعلم تماما أن احنا تأثرنا بالبيئات بتاعتنا، فكانت الألفاظ مختلطة، يعني أحيانا اللفظ تجد جزئية منه إسلامية وجزء منه والعياذ بالله بدعي، وجزئية فيها ضلال وجزئية فيها هدى، وأحيانا الكلمة فيها ضلال ونظن أنها من الهدى. بصراحة يعني الشيخ يعني أزال لبسا كثيرا وأزال غموضا عظيما، وكشف لنا عن الصواب في الألفاظ بإذن الله جل وعلا.
نعم، ويمكن لرصانة أسلوب الشيخ ومتانته ما كانش الكتاب منتشر بقدر ما انتشرت كتب أخرى كانت تستقي من هذا المعجم للمناهي اللفظية.
ولذلك قلنا في البداية أن رجل كان وعاء من وعيات اللغة العربية، ساعدته هذه ودعمته بقوة. ثانيا أن رجل كان بليغا، ولذلك يعني تمحورت اللغة مع البلاغة عند هذا الرجل، فبإذن الله سخر اللغة وسخر البلاغة لصالح شرع الله جل وعلا. ثالثا أن الرجل رجل عقيدة قبل كل شيء.
نعم.
ولذلك كان متأصلا فأصلا ولم يفوته شيء، والحمد لله جل وعلا.
شيخنا الكريم، من أروع ما صنف فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظ رحمه الله كتابه تصنيف الناس بين الظن واليقين.
كتاب عجيب. يعني أنا أنصح نفسي.
نعم.
وأنصح أنا مثلا لي ثلاثة أشقاء في مجال الدعوة. أنصح أشقائي، أنصح زملائي، أنصح الدعاة جميعا، أنصح حتى من هم أعظم منا أن يقتنوا هذا وأن يحفظوه عن ظهر قلب. هو يعني كتاب صغير، ما يتعدى 80 صفحة على الإطلاق بهذا القاطع، النصف ثمانيات، ولكن هذا الكتاب كان الأصل أن يكتب بمداد من الذهب، بمداد من الذهب. لماذا؟ هو عالج فيه ظاهرة ظهرت في المملكة في آونة معينة.
نعم.
هذه الفئة نحسن الظن فيها وعقيدتها صحيحة وأناس على خير وعلى فضل، إلا أن مرض التصنيف كان فيهم، فما تركوا إخوانهم على الإطلاق، ولا سلم منهم الأحياء ولا سلم منهم الأموات، بل نالوا من هؤلاء وهؤلاء.
نعم.
طبعا أنا بقوله نيتهم طيبة لكن ساء القصد والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك هذا الأمر طال الدكتور نفسه، هذا الأمر طال الدكتور، يعني اكتوى بناري عليه رحمة الله. مش هو بس، ما سلم من ذلك أحد من العلماء الكبار ولا من طلاب العلم ولا من الدعاة المنتشرين، بل تعدى هذا الخطر فخرج من المملكة إلى بلدان الخليج، ثم دخل في بلاد الشام وغزا مصر، اللهم إلا الحمد لله، بقلة جدا يعني مسيطر عليها من أهل العلم وأهل الفضل والحمد لله جل وعلا. فالشيخ بسرعة يعني مش بيدافع عن نفسه ولا ذب عن نفسه على الإطلاق، أخرج هذا الكتيب الرائع لإنقاذ أبناء الأمة من هذا المرض ولمعالجتهم من هذا الداء ولإيقافهم على الطريق الصحيح.
نعم، رحم الله الشيخ رحمة واسعة على ما قدم. والحقيقة برضو من الكتب الرائعة جدا للشيخ اللي هو شرحه كتاب اللي شرحه الشيخ ابن عثيمين، اللي هو كتاب حلية طالب العلم.
نعم، تأصلنا عليه وبدأنا به والحمد لله.
يعني هو عبارة عن منظومة أدبية رائعة فيها مفردات ربما لا تجد هذه المفردات في
بدليل أن ابن عثيمين بقدره وجلالته وسمو منزلته يقوم هو بتدريس هذا الكتاب. كفى ذلك.
نعم. بارك الله فيك. أيضا كتاب أدب الهاتف. كان أظن أن الشيخ بكر كان أول واحد يصنف كتاب في كيف يستخدم المسلم الهاتف.
أي نعم.
ونهى فيه عن استخدام ألو في الأول الكلام، وحض على البدء بالسلام. تفضل.
العجيب أن البعض يتهم أشياخ المملكة بأنهم لا علم لهم بالواقع. بيفتقدوا فقه الواقع. وده لا هو الشيخ بكر بقى أثبت لأهل الأرض أنهم أعلم الناس بفقه الواقع. أنهم أعلم الناس بفقه الواقع، علماءنا الربانيين الكبار دول، بدليل الشيخ ما ترك من شريدة ولا واردة ولا شيء مستحدث حتى دنيويا، هو بلعب دنيوية، إلا وقف مع آدابها والذي يجب من المسلم تجاه هذه الآلة. ولذلك هو أول من كتب في ذلك. يعني الناس اللي بتدعي أن لها في فقه الواقع وأن هم اللي بينبعوا في فقه الواقع وأن هم فرسان فقه الواقع، ما صنف واحد منهم ورقة في هذا الأمر على الإطلاق بالنسبة لهذه الآلة. الشيخ باكر رحمه الله ضبط التعامل مع هذه الآلة عقديا وفقهيا ولغويا.
نعم. بارك الله فيك سبحانه الكريم. والحقيقة دائما الشيخ بكر رحمه الله كان ربما المرجع لمن يأتي مصنفا بعده.
أي نعم.
يعني فهناك مثلا كتب صنفت في ألفاظ تخالف العقيدة أو غيرها أتت مرجعيتها من المعجم المناهي
الكل لفظه. عليه عيال.
أنا عايز أقول كده الصراحة. يعني برضو هناك مصنفات كثيرة في أدب استخدام الهاتف، ولكن بعد هذا
الكتاب. كله بعد الشيخ.
نعم. بارك الله فيك.
شوف الشيخ أصلا في هذه الأمور. ومن أتى بعده عليه عيال. دي حقيقة لابد وأن
نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. طيب إحنا نكمل الحديث عن مصنفات الشيخ، ولكن اسمح لي أتلقى اتصالا هاتفيا عشان الاتصالات يعني محتاجين يدخل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك أستاذ
أسامة؟ أهلا بك يا أخي الكريم. تفضل.
الله يبارك لك. أنا بكلم حضرتك من الكويت. أهلا
محمد. أتفضل الشيخ يسمعك. أهلا وسهلا.
تبارك لك يا رب. كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياك وحفظك الله. وعليك السلام ورحمة الله
وبركاته. الله يكرمك يا رب ويحبك في الله يا شيخ محمد.
حبك الذي احترم من أجله.
أحبك محروس معاك من
البيت. أهلا بالحبيب وبالغالي.
بالحبيب كيف حالك؟
الله يجزيك كل خير.
محمد النور كل الفضائيات.
متعك الله بالإيمان يا شيخ محمد.
نفع الله بك يا رب ومراك إن شاء الله الأمر لك على خير دائما ومنور كل الفضائيات.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي إخوانك وفي أهل الكويت من الموحدين جميعا.
ولكن ان شاء الله انك انت يعني نورت العالم كله يعني.
الله يبارك فيك.
ان شاء الله وربنا يا رب ينفع فيك.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
الله يبارك لك يا
رب. حبيبك الله. محبك الذي احترم اجل الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل.
ترى حبينا بس نسمع صوتك.
شرف لنا يا شيخ محمد. الله يجزيك كل خير.
الله.
طيب في اتصال اخر يا استاذ اشرف. طيب شيخنا الكريم، من كتب الشيخ ربما أشرت إليها في القصيدة الرائعة المتاعة التي بدأت بهذا اللقاء، المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. حدثنا عن هذا الكتاب شيخ.
والله أنا أقول بإذن الله جل وعلا هذا الرجل أعجوبة. يعني يذكرني بابن تيمية وابن القيم. بمعنى أن مذهب أحمد كاد أن يضمحل بسبب الجهل به في آونة معينة، لولا أن قيد الله له الشيخين ابن تيمية
وتلميذ ابن القيم،
فرفع المذهب بإذن الله جل وعلا وصار من أعلى المذاهب بل أعلاها بإذن الله جل وعلا. يعني لا أقول طبعا الأمر قام على التقليد المطلق، بل كان فيه اجتهاد، كان فيه اجتهاد، والشيخ خالف المذهب في مسائل الشيخ ابن تيمية وكذا ابن القيم ورحمة الله على الاثنين. فبس مش أي إنسان يتجرأ على المذهب ويدخل في المذهب. أنا بشوف بعض يعني طلاب العلم أو أقل من لفظ طلاب العلم، الواحد منهم يقول لك أنا بدرس كتاب كذا في المذهب الحنبلي أو بدرس كتاب كذا في المذهب الشافعي، ويجيب ببعض البسطاء الطيبين اللي هم يعني طالبين علم ويبدأ يقرأ، حتى الضبط مش قادر يضبط على الإطلاق، حتى الضبط مش قادر يضبط، هو لا يفقه منهج الشيخ. يعني مثلا أحيانا واحد يقول لك إيه الحنابلة يقولون كذا في مسألة كذا، انت ايه اللي فاهمك بالحنابلة؟ ده الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله بيبقى له قول المذهب، احنا له قول، احيانا الإمام أحمد المذهب قولين في المسألة الواحدة، واحيانا له روايتين، احيانا له أكثر من ذلك زي في مسألة حكم تارك الصلاة معايا زي كده تصل الأربع إلى آخر هذه الأمور. فالناس قل من يفهم ذلك وقل من طلاب العلم من وقف على ذلك. الشيخ بكر رحمه الله رحمة واسعة لما له من قدم راسخة في التأصيل وفي الفهم، يعني أقول ودي كانت شهادة الشيخ ابن عثيمين كما علمت يعني من قبل ذلك، أن الشيخ له قدم راسخة في هذا الأمر في الفقه الحنبلي، وشهد قبل موتي بأيام أيضا للشيخ رحمه الله رحمة حفظه الله جل وعلا الشيخ فوزان. يعني قال لي ابنه وقال لي زوج بنته الدكتور سامي، قالوا لي وإحنا في الحج يعني من أربعة أعوام، قالوا لي الشيخ شهد بكذا وشهد للشيخ الفوزان بأنه يعني في المذهب الحنبلي ما شاء الله مؤصل قوي. كذا الشيخ باكر كان عجوبة، ولذلك ما يستطيع طبعا في ابن عثيمين دول كانوا يقدروا بإذن الله جل وعلا، لكن ما شاء الله كانوا بيغذوا الموحدين في سائر الأقطار بالكثير، لكن وقف على هذه الثغرة لتفهيم طلاب العلم ولإيضاح إشكاليات المذهب وللوقوف على المنهج عند أحمد الشيخ باكر. ولذلك أقول إنه من قرأ هذا الكتاب استطاع أن يفقه المذهب الحنبلي دون غموض أو إشكال.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ولكن الشيخ أتى بكتاب آخر حضرتك برضو أشرت إليه في القصيدة المباركة، البلغة في فقه الإمام أحمد ابن
أي
حنبل،
نعم.
يختلف عن أصول المدخل المفصل للمذهب الإمام.
شوف يعني لما نقول المدخل المفصل الله يبارك فيك،
أيوة شيخ،
بنقول هذا الرجل يريد أن يؤصل كيف نفهم هذا المذهب لمين؟ للشارد والوارد، للصغير وللكبير، للعالم ولطالب العلم وللجميع، حتى يستطيع إذا ما قرأ المذهب أو فهم المذهب أو أجيز في المذهب أن يقف على المذهب بأسره برمته. إنما الثاني هذا تحفة، هذه التحفة هي خاصة بمن؟ بطلاب العلم والعلماء الكبار،
اللي هو البلغة.
أي نعم
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب شيخنا، كمان الشيخ كتب في الحديث وعلومه، ولم طبعا احنا ذكرنا ذلك، من ابرز ما كتب التأصيل لاصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، وقع في 3 مجلدات.
اي نعم. يعني انا في البدايه قلت ايه؟ انا قلت كان وعاء من اوعيات الحديث، كان وعاء من اوعيات الفقه، كان وعاء من اوعيات العقيده، هذا الرجل اتعب من ياتي بعده بحق يعني.
نعم.
في الفقه هو قاعدين نتكلم كاننا نتحدث في الغاز، ولولا وقت البرنامج لاستفضنا، بس احنا بناخذ قشور بسرعه. لانه في غنى الشيخ يتناول هذا الامر.
نعم.
ولذلك انا اقول باذن الله جل وعلا هذا الرجل كان علامه في الحديث. وشهد له بالفضل في الحديث الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. المجلد الاول. حتى في تعقيب الشيخ بكر على الشيخ الالباني في مساله حديثيه، وكان الحق فيها مع الشيخ بكر رحمه الله رحمه واسعه. انت تعلم ان الشيخ الباحث العلامه المحدث الالباني كان رجاعا
الحق.
نعم. كان رجاعا الحق. يعني بصراحه هو المجدد. يعني زمانه كان المفروض يكون مع ابن حجر ودول، قدر الله ما شاء فعل، يعني مش مع البسطاء اللي امثالنا وكيت الناس اللي مش عارفه قدر هذا الرجل. يعني هذا من جيل هؤلاء. ولذلك اقول الشيخ بكر حتى لما تحدث في الحديث وغاص في اغواره ودخل هذا البحر، ثم تعبأ بساحله، ثم دخل في خضمه وعرم رمه، كان اسدا وفارسا بشهادة فرسان هذا العلم.
نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم.
يعني وبالذات انا عايز الاخوه بالذات يعني تهتم جدا بهذه الاصول، بالذات يعني التخريج. احيانا الاخ ما يعرف الفرق بين التخريج والوضع الرتبه الله يبارك فيك والتحقيق. احيانا الاخ مع احترامي في التخريج وله مؤلفات ومصنفات في الاسواق ومجلدات الحين، وهو كلها سرقه من الكمبيوتر، ما يعرفش اي حاجه اي حاجه معايا ازاي كده. وبعدين في اخ يتساهل، بيبقى احيانا فاهم بس بياخذ بسهوله ويرجع الكمبيوتر في الموسوعه الحديثيه الشامله وما شابه ذلك. لكن الشيخ بكر مش كده، الشيخ بكر عايزك ترجع لطرق التخريج الخمسه، وبعدين عايزك الشيخ كيف تضع رتبه الحديث، عايزك تفهم، عايزك تقول فعلا رجل متخصص في الحديث فاهم.
احنا بس معنا اتصال من الامارات يا شيخ بعد اذن حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا اخي الكريم.
حياك الله يا شيخ محمد.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
عبد الرحمن مصطفى محمد من الامارات.
يا مرحبا واهلا وسهلا.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا ويحفظكم وينفع بكم ويغفر لنا تغمد الشيخ برحمته.
امين يا رب.
وان يرحم علماء عن طبعا السنن سبحان الله يعني تخبط كما بين تفصيل الحديث ان الله لا يسد العلم انتزاعا ولكن هذا العمر قبل العلماء. نسال الله ان يخلص الامه خيرا في هذا العلم العلم رحمه الله عليه. شيخ الله يحفظك، اود ان تقول الى ادب هذه الكتله العظيمه من العلماء بدايه بالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه.
نعم.
الشيخ الكذاب، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الالباني، والان الشيخ بكر الوزير، كيف كان هؤلاء القمم يتعاملون مع بعضهم البعض في بعض الغضوض مثلا او في بعض التوجيهات او بعض التوضيحات، حتى يتاتى الشباب في هذه الايام بهذه النخبه من اهل العلم الذين يعني اثروا الحياه العلميه في هذا العصر الذي نعيشه بالخير الكثير العميم. لان هذا الامر مهم جدا، كيف كان يتعامل هؤلاء مع بعضهم البعض، ادب التعامل في كيفيه المختلفه في بعض المسائل والقضايا، حتى يعني يرى الشباب كيف كان هؤلاء القمم ويتبعونهم ويحسون حذوهم حتى تعود الأمة إلى ما كانت عليه من خير وفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يحفظكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير. إي والله.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أشكرك أخي المتصل، وبارك الله فيك شيخ الكريم الشيخ محمد. نعود إلى مصنفات ومؤلفات الشيخ بكر. الحقيقة من المصنفات التي استوقفتني ولفتت نظري كتابه العزاب من العلماء وغيرهم. هذا المصنف يعني لم يصنفه أحد في حد علمي، لم يصنفه أحد من قبلنا.
ما سبق، ما سبق فيه.
ما سبق فيه.
الشيء غير مسبوق.
نعم.
ولذلك أقول يعني من باع هذا الرجل العلامة رحمه الله ومن بركة وقته أنه حتى فكر في ذلك، في هذا الجمع الذي أعده يعني يدخل في باب التراجم الطيبة،
له مجموعة من التراجم استعرضها الآن مع حضرتك.
وفي نفس الوقت وأراد أن يذب عن هؤلاء الأعلام وأن يبين صورتهم لأبناء هذه الأمة، لأن أنت تعلم أن القدح يأتي من قبل المعاندين ومن قبل الشانئين ومن قبل الكارهين إلى آخر هذه الأمور. فأراد الشيخ أولا أن يعطينا الجديد الغير مسبوق فيه على الإطلاق، بأن يجمعهم، بدل ما نقول مثلا يقول لك الشيخ ابن تيمية والنووي وفلان 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 هؤلاء لم يتزوجوا، يجيب لك كذا. طيب وبعدين ما يكتفيش بذلك على الإطلاق، لا، داخل يتعرض إلى سيارهم وإلى كيت وإلى حياتهم وإلى جهدهم وإلى علمهم إلى آخر هذه الأمور، ثم يذب الشيخ عن هذا الأمر ويبينوا أن هؤلاء كانوا من أكثر الناس حرصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحثون عليها وكانوا يحضون عليها، ثم بين لكل واحد منهم السبب في هذه المسألة.
نعم، بارك الله فيك الكريم. تلقى هذا الاتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك يا أخي. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا يا أخي.
إن لله ما أقل وله ما أعطى وكل شيء عنده بيده المسمى.
نعم.
الصفر والتحسن.
بارك الله فيك.
كلامي للشيخ خالد الزغلي.
الله يبارك فيك، الله يجزيك خير.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك وحفظك الله.
جزاك الله كل خير.
وبارك فيك وحفظك.
أكرمك الله يا شيخ.
جزاك الله خير.
أنا قاعد مهم تسلمك في بعض الناس.
تفضل يا أخي.
عايزين بعدك بس ممكن إن شاء الله الشيخ أحمد خطيب يشرح لنا برنامج سبيل على الحكمة.
نسأل الله تيسير. حاضر.
ما شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
نسأل الله التوفيق. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شيخنا الكريم، مما كتب الشيخ التراجم يعني كتابا بعنوان التراجم الذاتية، وبعده كتب برضو عن ابن القيم. يعني احنا تعرضنا لكتابة التقريب لعلوم ابن القيم، لكن في كتاب آخر كتبه عن ابن القيم، حياته أثاره موارده في مجلد كامل. يعني
يعني ليش هذا الأمر؟ هذا إن دل فإنما يدل على تأثر الشيخ العظيم بابن القيم، ولذلك ترى شبها كبيرا جدا بحياة بكر أبي زيد في كبره
سبحان الله
بحياة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن القيم هو تلميذ لابن تيمية رحمه الله، اللي هو التلميذ النابغة لابن تيمية رحمه الله، إلا أن ابن القيم وإن كان لم يبلغ ما بلغاه الشيخ طبعا في علمه، إلا أنه أثر المكتبات الإسلامية وأثر صدور طلاب العلم بكافة أنواع المعارف والعلوم. يعني مثلا يعني في العاطفة في جانب الحب كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله سعنا مصرح
صح.
طيب في الداء والدواء، يعني يصنف الشيخ الداء ويصنف له الدواء، كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. في يعني في كافة المجالات كتب ابن القيم. في الأمور، في أمور الرقاق بتوسع كتب ابن القيم. في الأمور الغريبة حتى بالنسبة للمعارف كتب فيها ابن القيم. لو قعد نسرد الحين الأمر يعني يعظم، ولذلك تأثر الشيخ رحمه الله به، فهو عمل هذا السفر العظيم ثم لم يكتفي بذلك على الإطلاق. من شدة تأثره بالشيخ أراد إكراما لهذا الشيخ أن يجله بمصنف يتحدث فيه عن حياته وعن شيوخه
وآثاره وموارده
وعن علومه وعن علمه إلى آخر هذه الأمور.
نعم، نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. معنا اتصال من ليبيا بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد الأزوبي؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أنا بحييك والله عن بدل بتاعكم الجميل ده والله.
حياك الله وبارك
الله. أنا بكلمك من ليبيا يا شيخ محمد.
جزاك الله خيرا.
حياك الله وربنا يرزقك ويزيدك علم والله.
الله يبارك في الباشمهندس سامي، يعني اللي بيساعد دايما على وجود هذه الحلقات الثريه باذن الله.
بارك الله فيك شيخ.
واتكلم مع الشيخ محمد حتى انا المنصوره من اجله.
على راسي، اهلا وسهلا.
اهلا ومرحبا.
ان شاء الله باذن الله.
الله يبارك فيك ويصلح حالك ربنا ويزيدك علم يا رب.
جزاك الله خيرا.
شكرا يا اخي الكريم. بارك الله فيك. شيخنا، احنا تكلمنا ان الشيخ بكر رحمه الله كتب كتابا بعنوان تصنيف الناس بين الظن
واليقين.
كتب ايضا كتابا اخر بعنوان براءة اهل السنة من الوقيعة في علماء الامة. يعني حرص شديد على تصفية الاجواء.
عجيب. عجيب هذا الرجل.
نعم.
يعني انا بتذكر لما الشيخ الالباني رحمه الله قبل وفاته بيّن ان الامة بحاجة الى التربية والتصفية. أنا بقول كان الأجدر والأحرى والأولى بتربية هذه الأمة كمرجعي ورباني هو بكر أبو زيد ولا أزكي على الله جل وعلا.
سبحان الله.
كان المفروض يعني أنا ما عرفنا القدر إلا بعد وفاته رحمه الله. الرجل ده فعلا كان يستطيع انه يشخص الداء ويضع له الدواء، والشافي الناجع باذن الله جل وعلا. هذا الرجل كان يحافظ على هيبة العلماء وعلى مكانة العلماء وعلى منزلة العلماء، لان العلماء اذا ضربوا او اذا وجهت اليهم السهام اصابت كبد الدين، لان المرجفين ولان المعوقين ولان الكارهين ينتقلون هذه الساعات فيضربون الدين من خلال هؤلاء. من خلال مين؟ هؤلاء. يعني لما نيجي نشنع على الشيخ الحين ونقول هذا الشيخ، اولا الشيخ ما هو معصوم، الشيخ انتهت العصمه من موت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الشيخ هذا يصيب ويخطئ. هذا الشيخ ما انتش مسؤول عنه يوم القيامه، هذا الشيخ خذ علمه فقط الى اخر هذه الامور. واحيانا يجي الشاني او الكاره يحقد عليه الى اخر هذه، انت عارف ان في اعداء للامه كثر.
نعم بالضبط.
فيبداوا يرمون الاشياخ باشياء ليست فيهم على الاطلاق. في المجلات وفي الصحف وفي كيت وفي وسائل الاعلام وبين الناس لاشاعه الكذا ولاهدار. ولذلك يقول الشيخ ابن عساكر رحمه الله، يقول كلام جميل قوي، يقول ايه؟ اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاتي، وجعلني واياك من الذين يتقونه ويخشونه، ومن الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته. اجيبها مره ثانيه. اعلم يا اخي.
أي.
وفقني الله واياك لمرضاتي، وجعلني واياك من الذين يتقونه ويخشونه حق تقاته، بان لحوم العلماء مسمومه، وبان عاده الله في هتك استار منتقصهم معلومه، وان من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب.
سبحان الله.
ولذلك قال الإمام السعدي رحمه الله: أعراض العلماء على شفا جرف هار من جهنم. يعني اللي عايز تناول المشايخ، عايز تناول العلماء، لا لا لا، ده أعراضهم، لا لا لا، لحومهم مسمومة، لحومهم مسمومة، والعياذ بالله. خزي في الدنيا وعار في الآخرة بين يدي الله جل وعلا، خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. ولذلك الشيخ بيشفق على الناس، بيشفق على طلاب العلم المبتدئين.
نعم.
بيشفق على اللي بيصنفوا، بيشفق على هؤلاء البسطاء، بيشفق على هؤلاء اللي بيزيدوا الفجوات وبيزيدوا الخلل في جسد الأمة، وبيرجع الأمة للخلف وللوراء، وللي بيطعنوا في العلماء ويقولوا ده مشايخ سلطة، ده مشايخ كيت إلى آخر هذه الأمور. لا أبدا أبدا على الإطلاق. فالشيخ يريد أن يلملم الجراح وأن يعالج حتى يظهر الأشياخ يعني مصابيح في الظلام ودياجير للهدى، وأئمة وملوك في الدنيا وملوك في الآخرة. ليه؟ لأن الصورة هذه إذا كانت كان الخير بإذن الله جل وعلا. أما إذا الصورة شوهات والعياذ بالله جل وعلا، فكبر على المسلمين أربعة.
هذا قتل بيها. الشيخ بكر الحقيقة كان يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، حتى وإن كان الأمر يعني يفهم بالخطأ.
أي نعم.
فالشيخ تكلم في ومصنفاته يعني تكلمت عن بطاقة الائتمان، يعني المثامنة في العقارات، وتكلم في التحذير من مختصرات الدكتور الصابوني في التفسير. هو ليس بينه وبين الدكتور الصابوني أي خلاف شخصي، إنما كان الخلاف حول منهج التحرير الذي أتى به الشيخ من وجهة نظر الشيخ
حقيقة.
نعم.
والشيخ يعني كان معه في يعني غيره في هذا الباب أيضا. يعني في نفس الوقت، لأنهم نصحوا الشيخ الصابونية كثيرا، وده ما يقللش أبدا. بنقول يعني على الشيخة، مش بقول لك تأثير البيئة، على الشيخة تربى في بيئة معينة على فهم معين عقدي. زي مثلا أديك مثال، كان عندنا شيخ أزهر سابق من فترة، كان الرجل مشهورا بكلمة الحق لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان كريما سخيا، وإذا ذكرت سيرته تذكر على أنها عطرة. لكن الرجل يتربى في بيت طرقي وفي بيئة طرقية، ولذلك يعني عقيدته ضاعت والعياذ بالله جل وعلا، وحديثه بعد أن كان ممكنا صار ضعيف، ويعني ترك في الأمة أو حالا لا يعلم بحالها إلا الله. وقال بزيارة الأضرحة، وقال بأن لهم تصرف في الكون، وبأن مواليدهم هذه من باب السنة، وبأن كت كت، ووقع في شركيات والعياذ برب البريات. ما بقولش هو مشرك، بقول وقع في شركيات يرحمه الله. يعني وورثت لمن جاء بعده، وصاروا يتأسون به ويقولون قال فلان قال فلان. ولذلك كان هذا البلاء والعياذ بالله جل وعلا.
نعم.
طيب اما يجي بقى مثلا يعني عشان ما يقولوش ده بقوله على الشيخ صابوني، يعني لا ابدا. عندنا مثلا ابن حجر يرد على ابن حجر، معاه ذكره. ابن حجر وافق الاشاعره ولم يكن اشعريا، النووي وافق الاشاعره ولم يكن اشعريا.
نعم.
اجتهد. ولذلك نقول بان من تأول، بالنسبه للاول، المؤول اذا كان قد اول يعني عن اجتهاد في اللغة أو جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، بحيث إذا أقيم عليه الحق أقلع وعاد وتاب إلى الله جل وعلا وكلف نفسه وسعها في الاجتهاد، فهذا نقول فيه بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما ذكر الشيخ ابن عفان وغيره في هذه المسألة في تعقيبه وزيادته على لمعة الاعتقال هذه إلى سبيل الشر الموافق دين ابن قدام المقدسي رحمه الله في الباب الأخير. قال إذا كان المجتهد قد اجتهد إلى وتأول هذا، بحيث إذا أقيم عليه الحق رجع وأقلع، فهذا لا نقول فيه إلا بقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، زي ابن حجر والنووي. هذا الشيخ هم يعني أقاموا عليه الحجة وجالسوا
ونصحوه
لكن الشيخ أصر على ما هو عليه، بس ده عقيدة بقى، ما في مجاملة في دين الله جل وعلا.
نعم.
إذا فسدت العقيدة ماذا يبقى للموحد؟ بالزبط. ولذلك كان لابد من التبيان.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم، واسمح لي أن معنا شيخا حبيبا على الهاتف الآن، هو فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز،
حفظه الله وبارك فيه.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم كل خير. يعلم الله أن قناة الحكمة تعد من القنوات التي لها السبق في إجلال أهل العلم، ولها السبق في أنها تلفت نظر الأمة إلى هؤلاء الأئمة الذين غفل عنهم كثير من الناس، بل ولا أبالغ إن قلت من طلاب العلم.
نعم.
فجزا الله خيرا الذين يقومون على هذه القناة، وأسأل الله يبارك فيك يا فاضل.
الله يبارك فيك.
وأرحب بالشيخ الحبيب وبالأخ الفاضل الكبير، والذي أسأل الله تعالى أن يجعله دائما يعني من الذين يذبون عن السنة ويرفضون البدعة، أخونا الفاضل الشيخ محمد الزوبي.
شيخ عبد الله بن عبد العزيز، أشهد الله أني أحبك في الله، وأشهد الله أنك من أهل العلم الأفاضل الكبار، وأسأل الله أن ينفع الأمة بعلمك.
اللهم اغفر لي ولك، اللهم اغفر لي ولك، واجعلني خيرا مما تظن، واغفر لي ما لا تعلم. يعني أولا الحقيقة طبعا أذكر بما قاله الإمام الحسن رحمه الله تعالى، وقاله أحمد أيضا، الناس أحوج إلى العلم منه إلى الطعام والشراب.
نعم.
والأمة والله في هذه الآونة لم تنصر إلا بالعلم، ولم تصل إليه إلا بالاستفادة من أهل العلم ومن العلماء الذين بين أيديهم. ففقد العلماء إنما هو يعني مصاب وفجيعة عظيمة في هذه الأمة، خاصة الذين من أهل السنة والجماعة وعرفوا بالذب عن السنة وضحض البدعة. ونحن في زمن نكاد نرى الغربة لأهل السنة بين أدعياء السنة وأتباع الأمة. يعني موت الشيخ بكر رحمه الله تبارك وتعالى ابن عبد الله أبو زيد يعتبر تشجيعا، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخرج لنا خيرا منها. وهذا الذي عرف للطلاب قبل أن يعرف بذاته وشخصي، عرف بمصنفاته وعرف بمؤلفاته وعرف بفوائده العلمية الدقيقة العظيمة في مصنفات، يعني ليست فيها مصنفات كأي مصنفات والله أبدا، إنما فيها من الفوائد واللطائف والنكات العلمية ما يعجز عنه غيره في زماننا هذا. فمثل هذا لا يكون إلا من يعني عالم جليل أحاط بخبايا العلم. وفي زمن يعني أخو المال سبحان الله تتهم فيه الوهابية كما يقولون، يعني أتباع محمد بن عبد الوهاب، أتباع محمد بن عبد الوهاب، وكأنها دعوة دخيلة.
نعم.
لا علاقة لها بالسنة ولا بأهل السنة. ونحن نقول لهم إن كان ناصر دين محمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. وشيوخ أهل السنة وعلماء أهل السنة الجماعة لهم والله سبق في عودة الأمة إلى التمكين وإلى العقيدة الصحيحة. الشيخ بكر من أئمة العلم في زماننا الذين ردوا الأمة إلى مفاهيم صحيحة كثيرة جدا، وهذا يلمسه طلاب العلم والعلماء قبل الجماهير وعامة الناس.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم، وأشكر لكم تكرمكم على هذه المشاركة الهاتفية التي أثرت هذه الحلقة التي أعددناها عن وفاة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، أعود سريعا يعني لن يبقى إلا دقائق معدودات إلى بعض مصنفات الشيخ بكر. يعني ربما يستغرب الآن المشاهدون لما أذكر أنه كتب كتابا بعنوان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين.
أين؟
يعني شوف حتى كتب في ربما ما أشبه ما يكون بالتأريخ.
نعم.
للمدينة.
نعم. قلت كلمة أسأل الله جل وعلا ألا ينساها المشاهدون وألا تنساها المشاهدات. قلت أن الرجل كان أديبا. يعني كان عالما قبل أن يكون أديبا.
نعم.
كان فقيها قبل أن يكون أديبا. كان عقديا قبل أن يكون أديبا.
هو شرح كتاب التوحيد برضه.
أي نعم.
لو مصنف في شرح كتاب التوحيد.
الله أكبر. ما أنا بقول هو. لأن عايز أركز على شيء. لما قلت أنه كان وعاء من أوعية اللغة العربية وكان وعاء من أوعية البلاغة الذي ضنت يعني عن الإتيان بمثله الأعصار وطنت بذكره الأقطار والأمصار. أقول إن الشيخ كان قلمه سهلة سهلة جميلة. ولذلك حينما يصف الدكتور بكر أبو زيد مدينة النبي تأريخا يبقى كأنك تراها رأي العين.
نعم.
لماذا؟ الذي يصور لك هو عالم. ثانيا لا يقف إلا على الصحيح. ثالثا أن الرجل أديب يضع الكلمة في مكانها ويضع النقطة فوق حرفها.
نعم.
ولذلك تقرأ وتسترسل مع الشيخ كأنك لا أقول تراها رأي العين كأنك تعيش فيها وتنظر من خلال المعيشة فيها.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. والحقيقة ربما الاجتماع على حب الشيخ بكر.
نعم.
جعل هذه الحلقة مميزة بالاتصالات. فمعي الآن فضيلة. نعم. الشيخ مسعد أنور على الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا شيخ مسعد.
أكرمك الله. سلام للشيخ الزغبي.
شيخ يعني احنا حظنا يعني مبارك باذن الله جزاء كل حظ فمذكور ولذلك الشيخ مسعد يعني من الاحبه ومن اهل الفضل ومن اهل العلم الذين لهم قبول في كافه الامصار والاقطار.
والله انا نحبكم في الله.
حبك الله شيخ الكريم.
ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.
اسال الله ذلك.
اولا يعني قد علمنا من سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ان من امارات الساعه فقد العلماء.
نعم.
ونحن منذ زمن يتفلت من بين أيدينا عالم من وراء عالم. فالشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف وغيرهم كثير. أولا أنا أعزي نفسي وأعزي أهل الشيخ وأعزي كل المسلمين في وفاته وأقول ما أمرنا الله عز وجل به عند المصاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا.
نعم.
الله أسأل أن ينفره دارا خيرا من داره.
آمين.
وأهلا خيرا من أهله. وأن يمد له في قبره مد البصر ويصح مد البصر وينور له فيه مد البصر وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب وأن ينقيه من ذنوبه ومن خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يغسله من ذنوبه ومن خطاياه بالماء والثلج والبرد. الحقيقة أن الشيخ بكر أبو زيد وإن كنت لم أحظى بالجلوس بين يدي لكني قطعا تعلمت من كتبه الكثير والكثير والكثير. وظني أنه ما من طالب علم إلا وفي مكتبته شيء من علم هذا الرجل الذي وإن كان قد مات وخرجت نفسه إلى روح وريحان إن شاء الله ندعو له بذلك.
لا.
إلا أنه من الأحياء بعلمه وصدق من قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء تفز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء.
نعم.
الله أسأل أن لا يحرمنا من علمه وأن لا يحرمنا أجره ولا يسكننا بعده وأن يرفع درجته في أعلى عليين وأن يرفع ذكره في الآخرين إنه ولي ذلك ومولاه.
نعم بارك الله فيك شيخ الكريم شيخ مسعد وأشكرك على تكرمك بهذه المشاركة الطيبة التي أثرت هذا اللقاء. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم لم يبقى لي إلا 3 دقائق. أريد أن أقول أو يعني أريد أن أسأل فضيلتك سؤالا سريعا. كيف أتت كل هذه المحبة في قلوب العباد وقلوب العلماء الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد؟
أقول أولا هي بمحبة الله له، والحديث معروف مشهور، لا أريد أن أعيده حتى أستثمر الوقت. ماشي، هذا أمر. ثانيا أقول بإذن الله جل وعلا، يعني بالنسبة لما ذكر إخواني كلمة عشان ما تنساش للمشاهدين بالذات والمشاهدات، نختم بها بالذات في الإجابة على هذا السؤال. بقول يا جماعة، العلماء لهم مكانة سامية ومنزلة عالية، وهم ملوك الدنيا وهم ملوك الآخرة، لنتذكر ذلك. لأنني أتحدث عن العلماء العاملين الربانيين فقط يا باشمهندس أسامة. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إنهم عند الله عدول، والله لا يستشهد إلا بالعدول. أبو بكر أبو زيد من العدول رحمه الله رحمة واسعة. ما الدليل؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذلك أقول في هذه الشهادة العظيمة قرن الله جل وعلا شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بشهادته، والله لا يستشهد إلا بالعدول. بالعدول، إذا هذا عدل، ومن أهل العدل بإذن الله جل وعلا. والعلماء كلهم من أهل السنة والجماعة اللي هم الربانيون، كلهم عدول بإذن الله جل وعلا. وأقول أيضا إن الله تبارك وتعالى يحمي بهؤلاء الأرض ومن عليها. أؤكد مرة ثانية، قال الشيخ الألباني رحمه الله: والعلماء عصمة لأهل الأرض من المسخ ومن الخسف. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، ويقولها تعليما من أهل العلم، يعني من العلماء. ولذلك أقول زي ما إخواننا قالوا كده الله يحفظهم، يعني إحنا بنصاب في كل يوم بمصيبة جلل بفقد عالم، لكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لله ما أعطى وله ما أخذ. وأقول بإذن الله جل وعلا بالحديث الوارد في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك أقول أيضا بإذن الله جل وعلا: الدكتور بكر أبو زيد نحسبه من العلماء من الأتقياء من الربانيين، ولا نزكيه على رب العالمين. وأقول بإذن الله جل وعلا آخر ما نقوله في هذا العالم: نقول إنه إمام، إنه عالم، ولا نبالغ ولا نغالي، إنه حضر، إنه كان من الصالحين، ولا نزكيه على الله رب العالمين. وكفاه هذه المحبة التي تحدثت عنها الآن، أحبه الناس في سائر الأقطار والأمصار، في سائر ما سمعنا على الإطلاق بمعاداة اللهم إلا من أهل الهوى. ولذلك نقول ونشهد بأن الله أحب انطلاقا من ذلك، لأن الرجل لم يكن على معصيه، بل كان من أهل السنة والجماعة، وكان من أهل العلم الشرعي، وشهد له الأكابر والأصاغر، وشهد له أهل الأقطار والأمصار، وها نحن الآن حتى من بعد موته نشهد، وألسنة الخلق أقلام الحق في هذه المسألة.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم، وزادك الله توفيقا وسدادا. وفي ختام هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي على تكرمه بأن بيّن لنا وللمشاهدين يعني ضوءا وجانبا من حياة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. أشكرك يا شيخ الكريم، شكرا جزيلا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسناتك يوم تلقاه.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك شيخ الكريم. أعزائي المشاهدين، الشكر لكم أيضا على متابعتكم لنا، نأمل منكم مزيدا من المتابعة والتواصل مع قناة الحكمة. نستودع أصدق الله.
استأذنك يا باشمهندس. نعم، استأذنك. خطبتي في الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد التوحيد بالكرنس، وستنقلها قناة الحكمة.
نعم بإذن الله.
إن شاء الله.
يعني الأسبوع القادم ستشاهدون خطبة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي التي ستكون في ديكرنس بمحافظة
على طلب الشباب. الله يزوك.
الله يبارك فيك أخينا الكريم. أشكركم شكرا جزيلا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.